بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: المسألة الثامنة في أن الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته عن ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟ اعلم أن العبادة المؤقتة بوقت إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها هل يجب عليه قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأول، بل إن ورد أمر ثان بالقضاء وجب القضاء وإلا لم يجب. في ذلك قولان للأصوليين، والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول، بل إنما يجب بأمر جديد، ويحتجون على ذلك بأن الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر. ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده اجلس في الدار يوم الخميس فإن قوله ذلك لا يتناول يوم الجمعة، ولذلك يصح أن يقول له اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة. فلو كان الأمر الأول متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب في من وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل أنه نذره فلم يصمه أو أفسده، هل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب عليه قضاؤه؟ فمن رأى أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه قضاؤه، إذ ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة يوجب القضاء، وإنما وجب القضاء في رمضان لوجود أمر جديد، وهو قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يوجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول. وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا هل يجب عليه القضاء؟ فجمهور المالكية أنه يجب عليه القضاء بناء على أن القضاء بالأمر الأول، وهذا كان مأمورا بالصلاة في الوقت. وابن حبيب من أصحابنا يرى أنه لا قضاء عليه، لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء، وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلولا أنه صلى الله عليه وسلم أوجب القضاء على النائم والناس لما وجب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كلام الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ووقفنا عند المسألة الثامنة من المسائل المتعلقة بالأمر، وهي: هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد أو أنه يثبت بالأمر الأول؟ هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد أو أنه يثبت بالأمر السابق؟ وصورة هذه المسألة أن يأمر الشارع بعبادة في وقت محدد، أن يأمر بعبادة في وقت معين فيفوت هذا الوقت قبل أن يأتي المكلف بالعبادة، فهل تتعلق هذه العبادة بذمته ويجب عليه أن يقضيها بالأمر السابق، أو أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا ورد من الشارع أمر جديد يأمر بالقضاء؟ هذه هي صورة المسألة. فإذا أمر الشارع بعبادة في وقت معين ففات الوقت قبل أن يأتي المكلف بالعبادة، فهل يجب عليه أن يقضيها بالأمر السابق، أو أن القضاء لا يجب عليه إلا إذا ورد أمر جديد؟ ومن خلال هذا يتبين لك أن هذه المسألة تتعلق بالعبادات المؤقتة، فهي لا تتعلق بالمعاملات ولا تتعلق بالعبادات المطلقة عن الوقت، وإنما تتعلق بالعبادات المؤقتة، أي التي جعل لها الشارع الكريم وقتا معلوم البداية معلوم النهاية. وقد اختلف علماء الأصول في هذه المسألة، هل يثبت القضاء بالأمر الأول أو لا بد له من أمر جديد، وذلك على قولين. القول الأول أن القضاء لا يثبت إلا بأمر جديد، فإذا ترك المكلف العبادة متعمدا حتى يخرج وقتها فإنه يكون آثما بذلك، لكنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا وجدنا في الكتاب أو السنة دليلا يدل على لزوم القضاء. وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، واستدلوا على ذلك بدليل، وهو أن الأمر من الشارع لا يتعلق إلا بالوقت الذي حدده الشارع، فهو لا يتعلق بالزمان الذي بعد الوقت، كما أنه لا يتعلق بالزمان الذي قبله، فالأمر إنما يتعلق بالزمان الذي حدده الشارع، فإذا فات هذا الزمان ولم يأتي المكلف بالمأمور به فإنه لا يلزمه القضاء إلا إذا وجدنا دليلا يدل على وجوب القضاء. أما الزمان الذي بعد انتهاء الوقت فهذا لا يتناوله الأمر، كما أن الزمان الذي قبل الوقت لا يتناوله الأمر. وهذا له نظير ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن السيد لو قال لعبده اجلس في الدار يوم الخميس فقد أمره بالجلوس في الدار وحدد له زمانا معينا وهو يوم الخميس، وهذا الأمر وهو الجلوس في الدار لا يتناول يوم الجمعة، أليس كذلك؟ كما أنه لا يتناول يوم الأربعاء لأنه حدد له زمانا معينا. فكذلك إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بشيء أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإن الأمر يتعلق بالزمان المحدد شرعا لا يتعلق بما بعده كما أنه لا يتعلق بما قبله. ويدل على هذا أن السيد في المثال السابق يصح له أن يقول اجلس في الدار يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة، فلو كان قوله اجلس يوم الخميس يتناول يوم الجمعة لكان قوله ولا تجلس يوم الجمعة مع قوله اجلس يوم الخميس متناقضا، لأن قوله اجلس يوم الخميس إذا فرضنا أنه يتناول يوم الجمعة يناقض قوله ولا تجلس يوم الجمعة، وتناقض الشيء يدل على فساده. هذا هو القول الأول وهو الذي عليه جمهور الأصوليين، وهو أن القضاء لا بد له من أمر جديد فلا يثبت بالأمر السابق. القول الثاني أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد بل يثبت بالأمر الأول، وهذا ذهب له طائفة من الأصوليين منهم ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر وغيره من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأن الأمر تعلق بذمة المكلف، فلما أمر الشارع بالعبادة في الزمان المحدد فإن المأمور به تعلق بذمة المكلف، فإذا مضى الوقت ولم يفعله فإنه يجب عليه قضاؤه لأنه متعلق بذمته. وإيضاح ذلك أن الأمر يتعلق بشيئين، الشيء الأول العبادة المأمور بها، والشيء الثاني الزمان الذي حدده الشارع للعبادة. فالأمر يتعلق بأمرين، الأمر الأول ما هو؟ العبادة المأمور بها في زمان معين، والأمر الثاني الزمان الذي حدده الشارع للعبادة. فإذا مضى أحدهما فإنه يبقى الآخر، فإذا مضى أحدهما وهو الزمان فيبقى الأمر الآخر وهو العبادة متعلقة بذمة المكلف. وبناء على هذا فإن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد بل يثبت بالأمر الأول. والجمهور يجيبون على هذا بجواب، وهو أن الشارع لما أمر بالعبادة في وقت معين دل ذلك على أنه قاصد لهذا الوقت، دل ذلك على أن هذا الوقت الذي أمر بالعبادة فيه مقصود للشارع، وبناء على هذا فإذا فات هذا الوقت يكون إيقاع العبادة بعده إيقاعا في زمان مقصود للشارع أو ليس مقصودا للشارع، يكون إيقاعا للعبادة في زمان ليس مقصودا للشارع، لأن الزمان المقصود للشارع قد فات كما في صورة المسألة. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة المشهورة، وهي من المسائل المثمرة التي يترتب عليها ثمرة فقهية، وقد بنى المصنف رحمه الله عليها فرعين. الفرع الأول أن من وجب عليه صوم يوم بعينه كما لو نذر أن يصوم يوم كذا ثم فات هذا اليوم الذي حدده، فهل يجب عليه أن يقضي ما نذره بكلامه السابق أو أنه لا يجب عليه قضاؤه؟ يرى المصنف رحمه الله أن هذه المسألة ينبني خلاف العلماء فيها على الخلاف في الأمر في القضاء، هل يثبت بالأمر الأول أو لا بد له من أمر جديد. فمن قال القضاء لا بد له من أمر جديد قال في هذه المسألة لا يجب عليه القضاء لأن الزمان الذي حدده قد انتهى، ومن قال القضاء يثبت بالأمر الأول قال يجب عليه القضاء. ولهذا قال رحمه الله فمن يرى أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه قضاؤه، إذ ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة يوجب القضاء. ثم قال وإنما وجب القضاء في رمضان لوجود أمر جديد، وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا قدر المصنف رحمه الله اعتراضا، وهو أنه يقول أنه قد يقول قائل كيف يقال القضاء لا يثبت إلا بأمر جديد مع أن الله سبحانه وتعالى أمر بقضاء رمضان لمن فات عليه الصيام، كما في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيجيب المصنف رحمه الله بأن هذا لا يناقض أصلنا، وذلك لأن قضاء رمضان ثبت بأمر جديد، ولو لم يرد قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لم نقل يجب القضاء على من فاته صيام رمضان، فالقضاء إنما ثبت بأمر جديد. ومن اللطيف أن هذه المسألة وهي أن قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يحتج به الذين يرون أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، ويحتج به أيضا الذين يرون أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، فاستدل بهذه الآية الفريقان. فالذين يقولون القضاء لا بد له من أمر جديد يستدلون بهذه الآية من جهة أن الله سبحانه وتعالى أمر بقضاء رمضان، ولو كان القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد لاكتفى الله سبحانه وتعالى بالأمر السابق في قوله فمن كان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فدل ذلك على أن القضاء لا بد له من أمر جديد، ولو كان لا يحتاج إلى أمر جديد لما أمر الله سبحانه وتعالى بقضاء لرمضان في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأصحاب القول الثاني يقولون هذه الآية تدل على أن القضاء يتعلق بالذمة، يقولون إن الأمر يتعلق بالذمة فلهذا يجب القضاء من غير حاجة إلى أمر جديد، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقضاء رمضان فيلحق به سائر العبادات. فهذه الآية كما عرفنا يتنازع الفقهاء فيها الاستدلال. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة أن العلماء قد يسألن العلماء المختلفين في مسألة من المسائل قد يستدلون بدليل واحد، لكن بعضهم يستدل به من وجه وبعضهم يستدل به من وجه آخر. ولهذا لا يكفي في الاستدلال أن تسوق النص من القرآن أو من السنة، بل لا بد أن تبين وجه دلالته على الحكم، لأن النص قد يكون دليلا على حكم وقد يستدل به بعض أهل العلم على حكم آخر يناقضه. هذا هو الفرع الأول الذي بناه المصنف، الذي بنى المصنف رحمه الله الخلاف فيه على الخلاف في القاعدة. الفرع الثاني هو أن من وجبت عليه الصلاة المفروضة فتركها متعمدا حتى ذهب وقتها، هل يجب عليه قضاؤها أو لا يجب القضاء إلا إذا وجدنا في الكتاب أو السنة دليلا يدل على وجوب القضاء؟ وهذه المسألة خاصة بمن ترك الصلاة متعمدا، أما من ترك الصلاة ناسيا أو نائما حتى ذهب وقتها فهذا يجب عليه القضاء باتفاق أهل العلم، وذلك لورود الدليل الذي يدل على القضاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا الحديث وارد في النائم والناسي. أما المتعمد فهل يجب عليه القضاء إذا ترك الصلاة حتى فات وقتها أو لا يجب عليه القضاء؟ فرع المصنف رحمه الله أو ذكر المصنف رحمه الله أن هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء مبني على الخلاف في الأصل السابق، وهو هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد أو يكتفى فيه بالأمر السابق. وممن فرعها أيضا على هذا الأصل ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد. والفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يجب القضاء على من ترك الصلاة متعمدا حتى فات وقتها، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، والمصنف رحمه الله نسبه لجمهور المالكية، وهو أيضا مذهب جمهور الفقهاء. وبنى المصنف رحمه الله هذا القول على أي القولين في الأصل؟ على القول الثاني، وهو أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد بل يثبت بالأمر السابق. وذهب بعض الفقهاء كابن حبيب السلمي المالكي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحم الله الجميع أن من ترك الصلاة متعمدا لا يجب عليه القضاء، أنه يكون آثما ومرتكبا عملا عظيما لكن لا يجب عليه القضاء. وبنى المصنف رحمه الله هذا القول على ماذا؟ على أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد. وكذلك بناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما ناقش المسألة وذكر أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، فالمصنف رحمه الله بنى هذا القول على أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنى هذا القول على هذا الأصل، وهو أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وهنا لا يوجد أمر جديد في أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها يجب عليه القضاء، وإنما الأمر الوارد وارد في أي شيء؟ وارد في الناس والنائم. والمصنف رحمه الله قال: فجمهور المالكية أنه يجب عليه القضاء بناء على أن القضاء بالأمر الأول، يعني يجب به، وهذا كان مأمورا بالصلاة في الوقت، يعني وهذا التارك الذي ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها كان مأمورا بالصلاة في الوقت، فما دام أنه كان مأمورا بالصلاة في الوقت فإن الوجوب يتعلق بذمته. قال: وابن حبيب، وهو عبد الملك ابن حبيب السلمي المالكي من أصحابنا أي المالكية، يرى أنه لا قضاء عليه. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، قال: لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء، وهو الأمر بالصلاة في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، قال لا يوجب القضاء، وإنما يوجب ماذا؟ يوجب الأداء، فالأمر الأول لا يوجب القضاء، يعني وإنما يوجب الأداء، والأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا أولا، أما القضاء فهو فعل العبادة بعد خروج وقتها. فيقول: لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء، وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلولا أنه أوجب القضاء على النائم والناس لما وجب، يعني لو أنه لو لم يرد هذا الحديث في وجوب القضاء على النائم والناس لقلنا إن من نام عن صلاة أو نسيها لا يجب عليه القضاء. وهذا الحديث أيضا مما يستدل به الفريقان على القاعدة، فمن يرى أن المتعمد لا يجب عليه، يعني يستدل به الفريقان، الفريق الأول من يرى أن المتعمد لا يجب عليه القضاء، ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى خص أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خص وجوب القضاء بمن؟ بالنائم والناس. وأما الذين يوجبون القضاء فيقولون: إذا ثبت القضاء في حق النائم والناس فإنه يثبت في حق المتعمد من باب أولى، لأن النائم والناس مظنة التخفيف والتيسير، ومع ذلك أوجب الله سبحانه وتعالى عليهما القضاء، فيكون التارك للصلاة متعمدا يجب عليه القضاء من باب أولى. وهذه القاعدة من القواعد التي يترتب عليها ثمار فقهية كثيرة، والمصنف رحمه الله اقتصر على ذكر فرعين لإيضاح القاعدة، ثم انتقل للكلام على المسألة التاسعة. نعم.
قال: المسألة التاسعة في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها، وهو معنى قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو لا؟ اختلف الأصوليون في ذلك، فجمهورهم يرى أن الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به، كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح. ومنهم من يرى أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء، وحجة الجمهور أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبا. وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة، فالشافعية توجب الطلب والحنفية لا توجبه، وعندنا في المذهب خلاف. فمن يرى أن الطلب واجب يقول لأن الوضوء واجب ولا يتوصل إلى الوضوء إلا بطلب الماء فطلب الماء واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق ولو ولم تكن عنده رقبة وعنده ثمنها أنه يجب عليه شراؤها، لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا بالشراء، فالشراء واجب. ولذلك أوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر إلا أن يكون مجحفا به فيسقط الشراء للضرورة.
نعم، هذه من المسائل المشهورة عند الأصوليين بمسألة مقدمة الواجب، وتسمى أيضا وسيلة الواجب، وتسمى كذلك مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، فهذه كلها عبارات تدل على مقصود واحد. وصورة هذه المسألة أن الشارع إذا أمر بشيء وكان وجوب هذا الشيء متوقفا على وسيلة، فهل تجب هذه الوسيلة أيضا أو لا تكون واجبة؟ فإذا أمر الشارع بشيء وكان هذا الشيء متوقفا على وسيلة فلا يمكن وجوده إلا بهذه الوسيلة، فهل تكون هذه الوسيلة واجبة بالأمر بأمر الشارع أو لا تكون واجبة؟ قال المصنف: المسألة التاسعة في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها، هل يقتضي وسيلة المأمور بها يعني وسيلة المأمور به على سبيل الوجوب بدليل ما بعده، وهو قوله وهو معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه يتكلم على الأمر على المأمور به على سبيل الوجوب، لأن المأمور به كما هو معلوم قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، فهو يريد بالمأمور به هنا ماذا؟ المأمور به على سبيل الوجوب. وهذه المسألة وهي وسيلة الواجب نوعان عند أهل العلم. النوع الأول ما لا يتم الوجوب إلا به، هل يكون واجبا أو لا يكون واجبا؟ والجواب على ذلك أن ما لا يتم الوجوب إلا به لا يكون واجبا، سواء أكان في قدرة المكلف أم لم يكن في قدرة المكلف، فما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا سواء أكان في قدرة المكلف أم ليس في قدرته. فمثال ما هو في قدرة المكلف أن الجمعة لا تجب إلا إذا وجد العدد المشترط لها شرعا، فلا يجب على المكلف أن يجمع هذا العدد المشترط مع أنه في قدرته أو ليس في قدرته، في قدرته. فإذا قلنا العدد المشترط 40 على قول بعض أهل العلم، ففي قدرة المكلف أن يجمع 39 شخصا معه حتى يكونوا 40، فإن هذا في قدرته، لكنه لا يجب عليه. ومثال ما ليس في قدرة المكلف زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، فهذا لا يتم وجوب صلاة الظهر إلا به، وهو في قدرة المكلف أو ليس في قدرة المكلف؟ ليس في قدرة المكلف. وقس على هذا سائر الأمثلة. فما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا. النوع الثاني ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو ليس واجبا؟ والجواب على ذلك أنه لا يخلو من حالين: ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو ليس واجبا؟ الجواب على ذلك أنه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به ليس في قدرة المكلف، فهذا لا يكون واجبا عليه، لأن الله سبحانه وتعالى ربط التكاليف بالقدرة، فالتكاليف منوطة بالقدرة، لقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا يقول العلماء: الطاعة على قدر الطاقة، الطاعة على قدر الطاقة. والشريعة في جميع مواردها ومصادرها تفرق بين القادر والعاجز، والتفريق بينهما أصل معتمد كما يقول أهل العلم. هذه هي الحال الأولى، أن يكون ليس في قدرة المكلف فلا يجب عليه. ومثالها لو أن شخصا مقعدا لا يستطيع أن يأتي إلى صلاة الجماعة، فإن الجماعة لا تجب عليه لأنه غير قادر، فسقط عنه الوجوب هنا لعجزه، لأنه لا واجب مع العجز. الحال الثانية أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به في قدرة المكلف، فهل يكون واجبا أو لا يكون واجبا؟ وقع في ذلك خلاف بين الأصوليين على قولين. القول الأول أنه يكون واجبا، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، واستدلوا على ذلك بأننا لو قلنا إن وسيلة الواجب التي لا يتم الواجب إلا بها ليست واجبة، للزم من ذلك أنه يجوز تركها، وإذا جاز تركها لزم من ذلك ترك الواجب نفسه، وإذا جاز ترك الواجب يكون الواجب ليس واجبا، لأن الواجب لا يجوز تركه. فهذا دليل على أن مقدمة الواجب ووسيلته واجبة عند جمهور أهل العلم. واضح هذا الدليل أو ليس واضحا؟ فقالوا: لو قلنا إن مقدمة الواجب ووسيلته ليست واجبة لجاز للمكلف أن يتركها، لأن ما ليس واجبا لا يلزم المكلف أن يفعله، ولو جاز له تركها للزم من ذلك ترك الواجب، والواجب لا يجوز تركه، لأنه لو جاز تركه لأصبح غير واجب. هذا هو الدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله. وهناك الذي ذكره في قوله وحجة الجمهور إلى آخره، وهناك كلام ذكره في صدر كلامه يصلح أيضا أن يكون دليلا لأصحاب هذا القول، وهو قوله فجمهورهم أن الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور، كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح. وحاصل هذا الدليل هو أن العادة جرت أن المأمور به لا يمكن الإتيان به إلا إذا جاء المأمور بالأشياء التي يتوقف عليها. جرت العادة أن المكلف لا يستطيع أن يأتي بالمأمور به إلا إذا جاء بالوسائل التي يتوقف فعله على الإتيان بها. ومثال ذلك أن السيد لو أمر عبده أن يصعد إلى السطح فإنه يجب عليه أن يفعل الوسيلة التي تجعله يمتثل الأمر، كأن يأتي بسلم أو أن يركب في مصعد أو أن يفعل وسيلة تحقق هذا المقصود. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن ما لا يتم الواجب إلا به ليس واجبا، وهذا ذهب له أكثر المعتزلة، واستدلوا على ذلك بأن لفظ الأمر إنما يدل على ماذا؟ على طلب إيقاع الفعل، أما وسيلة الفعل فهذه تعرض لها الأمر أو لم يتعرض لها؟ لم يتعرض لها، فلا تكون حينئذ مأمورا بها، لأن الأمر متعلق بماذا؟ نعم، بطلب إيقاع الفعل، أما الوسيلة فلم يتعرض لها الأمر. وذكر بعض الأصوليين أن الظاهر أنهم عندما قالوا هذا القول إنما أنكروا دلالة الأمر على وجوب الوسيلة صريحا، وبناء على هذا يكون النزاع بينهم وبين الجمهور نزاعا لفظيا، لأنه ليس هناك عاقل يقول إن الشيء يجوز، إن الشيء يكون واجبا وتكون الوسيلة المؤدية إليه ليست واجبة. فالظاهر أنهم قالوا الوسيلة ليست واجبة من جهة أن الأمر لم يدل عليها دلالة صريحة، وإن كانت الوسيلة لا بد منها، لأن المأمور به لا يتحقق إلا إذا وجدت الوسيلة، وهذا كلام له حظ من النظر، وهو أن الخلاف إنما يرجع إلى اللفظ، وإنما أنكروا لوجوب الوسيلة من جهة أن اللفظ لم يدل عليها دلالة صريحة، وإن كانت تجب من طريق آخر. والمصنف رحمه الله بنى على ذلك، على الخلاف في هذا الأصل، لمسألة، وهي أن من عدم الماء، أن من وجبت عليه الصلاة وعدم الماء، هل يجب عليه أن يبحث عنه ويطلبه؟ ذكر المصنف رحمه الله أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فمنهم من يرى أنه يجب عليه أن يطلبه ونسبه الشافعية، وهو أيضا المعتمد عند المالكية، وكذلك هو مذهب الحنابلة، أنه يجب عليه أن يطلبه، وهو كذلك مذهب الحنفية كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. فمن قال يجب عليه أن يطلبه بنى المصنف رحمه الله قوله هذا على أن طلب الماء وسيلة للوضوء، والوضوء واجب، فتكون الوسيلة وهي الطلب واجبة، لأن الواجب وهو الوضوء لا يتم إلا بها، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القول الثاني أن طلب الوضوء، أن طلب الماء والبحث عنه ليس واجبا، والمصنف رحمه الله نسب هذا القول للحنفية، فقال والحنفية لا توجبه. والموجود في كتب الفقه عند الحنفية أن طلب الماء لمن عدمه يجب على الحاضر، ويجب أيضا على المسافر إذا غلب على ظنه وجود الماء. ونسبة هذا القول للحنفية، نسبة القول إلى الحنفية بأنهم لا يوجبون الطلب، وجدت أيضا عند غير المصنف، ولهذا انتقدها المازري رحمه الله في شرح التلقين، وذكر أن هذه النسبة لا تصح، بل الموجود في كتبهم أنه يجب الطلب على الحاضر، ويجب الطلب أيضا على المسافر إذا غلب على ظنه وجود الماء. وهذا القول وهو عدم وجوب المقدمة هو قول أيضا عند المالكية، لكن المعتمد عند المالكية هو الوفاق للجمهور، وهو أنه يجب عليه الطلب. والمصنف رحمه الله بنى القول بعدم وجوب الطلب على القول بأن وسيلة الواجب ليست واجبة. وأما الذين قالوا إن وسيلة الواجب واجبة في هذا الفرع وفي غيره، فمن أدلتهم أيضا أن الفقهاء متفقون على أن من وجب عليه عتق رقبة وليس عنده رقبة لكن عنده ثمنها فإنه يجب عليه أن يشتريها، لأنه لا يمكنه أن يعتق الرقبة إلا بهذه الوسيلة وهي الشراء، فدل ذلك على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك من عدم الماء في السفر، وكذلك من عدم الماء في السفر لكن عنده قيمته بحيث يستطيع أن يشتريه، فإنه يجب عليه شراؤه إذا كان ذلك لا يجحف بماله، يعني إذا لم تكن قيمته زائدة لزيادة ليست معتادة، لأن الزيادة التي ليست معتادة مضرة به، والشريعة جاءت برفع الضرر عن المكلفين. وهذه المسألة ينبني عليها لفروع كثيرة، والمصنف رحمه الله اكتفى بتفريع لفرع واحد عليها، وهي من المسائل المهمة التي لها حضور ظاهر في لكتب الفقهاء رحمهم الله. ثم لما فرغ من هذه المسألة شرع يتكلم على المسألة الأخيرة من مسائل الأمر، وهي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو ليس نهيا عن ضده، فقال نعم.
قال رحمه الله: المسألة العاشرة: اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومنهم من قال ليس نهيا عن ضده، وهذه المسألة قريبة من التي قبلها. وحجة الجمهور أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا، ولا يصح أن يكون مأمورا به لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما، ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له فعل الضد، ويفضي جواز فعل ضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين الضدين، فإذا فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور به، لكن ترك المأمور به لا يجوز، ففعل ضده لا يجوز. وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمور بها لا ينهى عن ضدها ما لم يفضي فعل الضد إلى فواتها، فالقيام في الصلاة مأمور به، فإذا جلس ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته، لأن جلوسه ذلك غير منهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه لأنه ضد القيام المأمور به، فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمدا بطلت صلاته وإن أمكنه التلافي، لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلا منهيا عنه فوجب أن تبطل صلاته. وكذلك إذا سجد على مكان نجس فعد الجمهور تبطل صلاته، لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهر، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فالسجود على مكان نجس منهي عنه، فوجب أن تبطل صلاته لفعله ما نهي عنه. وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة السجود على مكان طاهر ويجزيه، لأن المأمور به السجود على مكان طاهر وقد أتى به، وأما السجود على مكان نجس فليس بمنهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. وقد اختلفت الشافعية في من أودع رجلا وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين، فإن لم ينهه عن جعلها في مكان آخر فنقلها المودع إلى غير ذلك المكان الذي عين له المودع ثم ضاعت منه لم يضمن، إذ كان الموضع المنقول به إذ كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز والحفظ. وأما إن نهاه عن جعلها في مكان آخر فنقل
لعله إذا كان نعم.
إذا كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز والحفظ، وأما إن نهاه عن جعلها في مكان آخر فنقلها هو إلى غيره مما هو مثله في الحرز والحفظ، ففي ضمانه قولان، فمن رأى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده يرى أنه لا فرق بين أن يقول له اجعل هذه الوديعة في الموضع الفلاني ويسكت، أو يقول له اجعلها فيه ولا تجعلها في غيره، فكما أنه لا ضمان عليه إذا سكت المودع عن النهي فكذلك لا ضمان عليه إذا تلفظ بالنهي. ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لم يرى على المودع ضمانا إن لم يصرح له بالنهي عن وضع الوديعة في غيره، إذ لا تعدي في فعل المودع، وأما إذا صرح له بالنهي تحقق حينئذ حصول التعدي من المودع فوجب ضمانه. واعلم أن ابن خويزة من داد ذكر أن مذهب مالك رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأخذ ذلك من كون مالك رحمه الله يقول بمفهوم المخالفة، وسيأتي الكلام في المفهوم إن شاء الله. ف فهذا تمام الكلام في الأمر.
نعم، المسألة الأخيرة من مسائل الأمر، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو ليس نهيا عنه؟ وضد الشيء هو الذي لا يجتمع معه وإن كان قد يرتفعان، كالسواد والبياض فهما ضدان لأنهما لا يجتمعان في شيء واحد في زمان واحد، فلا يمكن أن يكون الشعر أبيض أسود في مكان واحد وزمان واحد، لكنهما قد يرتفعان فيكون الشعر أحمر مثلا. فضد الشيء هو ما لا يجتمع معه وإن كان قد يرتفعان. والأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ اتفق علماء الأصول على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من جهة الصيغة، لأن صيغة افعل تختلف عن صيغة لا تفعل، فمن جهة الصيغة الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لكنهم اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده من جهة المعنى. فمحل النزاع ما هو؟ هو المعنى، وطالب العلم ينبغي له أن يكون له عناية بتحرير محل النزاع في المسائل الخلافية، وذلك حتى يتوارد النفي والإثبات على محل واحد، لأن نقطة الخلاف إذا لم تكن واحدة صار بعض المختلفين يتحدث في جهة والبعض الآخر يتحدث في جهة أخرى، فلا بد من تحديد محز النزاع ونقطة الخلاف. فمحل الخلاف في هذه المسألة هو المعنى، فهل الأمر بالشيء نهي عن ضده يعني من جهة المعنى أو ليس نهيا عن ضده؟ وقع في هذا خلاف بين علماء الأصول على قولين. القول الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمر الشارع بالإيمان مثلا فإنه يكون نهيا عن ضده وهو الكفر، وإذا أمر بالصلاة فإنه يكون نهيا عن ضدها وهو تركها، وهكذا في سائر المأمورات. وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، واستدلوا على ذلك بدليل، وهو أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده، وإلا فلو قلنا إن المكلف يجوز له أن يفعل الضد لكان هذا مؤديا إلى ترك ماذا؟ إلى ترك المأمور به، والمأمور به على سبيل الوجوب لا يجوز تركه. فإذا دليلهم ما هو؟ دليلهم أن المأمور به لا يمكن الإتيان به إلا بترك ضده، فدل ذلك على أن ضد المأمور به منهي عنه. القول الثاني أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وهذا مذهب قدماء المعتزلة وبعض الأصوليين، واستدلوا على ذلك بدليل، وهو أن الآمر قد يأمر بالشيء لكنه يذهل عن ضده ويغفل عنه، فقد يأمر بالشيء ولا يخطر في ذهنه النهي عن ضده، وبناء على هذا فإن الأمر بالشيء عندهم لا يكون نهيا عن ضده. وهذا القول الذي ذهب له لبعض المعتزلة يرى بعض الأصوليين أنه مبني عندهم على أصل، وهو أن الأمر لا يقتضي، أن الأمر لا بد له من الإرادة، أن الأمر يشترط فيه الإرادة، يعني يشترط فيه إرادة وقوع المأمور به. فقالوا هذا القول عند المعتزلة مبني على هذا الأصل، فهو أصل مبني على أصل آخر، وهو أن الأمر بالشيء يشترط فيه إرادة وقوع المأمور به، مع أن المقرر عند أهل السنة أن الأمر بالشيء لا يشترط فيه إرادة المأمور به شرعا، الأمر الشرعي لا يشترط فيه إرادة المأمور به، إرادة وقوع المأمور به. ولو أن الله سبحانه وتعالى أراد وقوع المأمور به لوقع وحصل. فأهل السنة يقولون الأمر الشرعي لا يشترط فيه الإرادة بخلاف الأمر الكوني، فهذا لا بد أن يكون، لأنه لا يحصل في كون الله سبحانه وتعالى ما لا يريده. وهذا ينبهك إلى أن بعض الآراء الأصولية مبنية على أصول كلامية، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا، أن بعض الآراء المذكورة في كتب أصول الفقه مبنية على أسس كلامية فاسدة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من الأصوليين كأبي عبد الله الخطيب وغيره، كأبي عبد الله الخطيب يعني الرازي، كثير من الأصوليين كأبي عبد الله الخطيب يبنون كلامهم في أصول الفقه على كلامهم في أصول الدين. ولهذا إذا قرأ طالب العلم في مسائل الأصول ينبغي له أن يقرأ بحذر، وأن يضع يده على قلبه خشية أن يزل، لأن بعض المسائل المذكورة والآراء المذكورة في أصول الفقه مبنية على أسس كلامية مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. فهذا القول الذي ذهب له المعتزلة مبني على أن الأمر يشترط له الإرادة، وهذا القول وهو أن الأمر يشترط له الإرادة عند المعتزلة جرهم إلى آراء منكرة وأقوال شنيعة مذكورة في محلها من كتب أهل العلم. فعرفنا أن دليل أصحاب القول الثاني ما هو؟ أنهم يقولون أن الآمر قد لا يخطر، أن الآمر قد يأمر بالشيء ولا يخطر في ذهنه النهي عن الضد، بل يكون غافلا عنه. لكن يجاب عن هذا بجواب بأن هذا وإن سلم في كلام الآدميين إلا أنه لا يسلم في كلام الشارع، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفل، لا تأخذه سنة ولا نوم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه الغفلة في البيان والتشريع، فإن الله سبحانه وتعالى عصمه من الخطأ في التبليغ باتفاق أهل العلم. إذا عرفنا هذا فأصحاب القول الأول الذين يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده اختلفوا فيما بينهم، فقال بعضهم: الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده، وهذا هو مذهب الأشاعرة، وهو مبني عندهم على أصل كلامي، وهو إثبات الكلام النفسي، فالأمر والنهي شيء واحد، وإنما يختلفان باختلاف متعلقهما، باختلاف ما يتعلقان به. فقالوا: الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده. وذهب بعضهم إلى أن الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده، فيكون النهي عن الضد مستفادا من ماذا؟ من أي دلالة؟ من دلالة اللزوم. فإذا أمر الشارع بشيء يكون طلب إيقاع الفعل مستفادا من جهة اللفظ، وطلب ترك ضده يكون مستفادا من جهة ماذا؟ من جهة اللزوم. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللزوم. والمصنف رحمه الله ذكر أن هذه المسألة، وهي مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، قريبة من المسألة التي قبلها، وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. ووجه كونها قريبة أن فعل المأمور لا يتم إلا بترك المنهي عنه، فيكون ترك المنهي عنه واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده هي نفس مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نفسها. والمصنف رحمه الله احتج لقول الجمهور بدليل، وهذا الدليل مبني على السبر والتقسيم، وهو أن الشارع إذا أمر بشيء، أو أن الآمر إذا أمر بشيء، فإن ضد المأمور به لا يخلو من ثلاث حالات. ضد المأمور به لا يخلو من أن يكون له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون هذا الضد مأمورا به، كما أن الشيء مأمور به. الحال الثانية أن يكون هذا الشيء منهيا عنه. الحال الثالثة أن يكون هذا الضد مباحا، فيجوز فعله ويجوز تركه. في هذه ثلاث حالات. أما الحال الأولى وهي أن يكون الضد مأمورا به أيضا فلا تصح، وذلك لأن لو قلنا إن الضد مأمور به لأدى ذلك إلى اجتماع الضدين، فيكون الشيء مأمورا بفعله ومأمورا أيضا بتركه، واجتماع الضدين يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. والحال الثالثة وهي أن يكون مباحا أيضا لا تصح، لأننا لو قلنا إن الضد مباح لكان معنى ذلك أنه يجوز تركه، فيترتب على ذلك أن المأمور به على سبيل الوجوب يجوز تركه، فيؤدي ذلك إلى إبطال الواجب، وهذا لا يجوز. فبقيت الحال الثانية وهي أن ضد المأمور به منهي عنه، فتكون هي الصواب لأنه بطل الحالان السابقتان. وهذه المسألة يترتب عليها ثمار فقهية من الأمثلة المشتهرة عند الأصوليين في المسائل الفقهية المترتبة على هذه القاعدة، هي أن الزوج لو قال لامرأته إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فقعدت، فهل تطلق حينئذ أو لا تطلق؟ إن قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده فإنها تطلق، لأنها خالفت ماذا؟ خالفت نهيه. وإن قلنا ليس نهيا عن ضده فإنها لا تطلق لأنها لم تخالف نهيه. هذا مثال مشهور يذكره الأصوليون لما يترتب على هذه القاعدة. وننتبه هنا إلى أن بعض الأصوليين يطبق القواعد الأصولية على ألفاظ الآدميين، وصنع هذا كثيرا الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وهذا ينبغي أن يتعامل معه بحذر، لأن ألفاظ المكلفين تؤثر فيها النيات والأعراف كثيرا، فقد يتكلم الإنسان باللفظ العام وهو لا يعلم أنه عام، كما لو قال أنت الطلاق، فالطلاق إذا نظرنا له نجد أنه اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية، فمقتضى هذا إذا تعاملنا مع هذا تعاملا لفظيا مقتضى هذا أنها تطلق كم؟ تطلق 3 طلقات، لأن الطلاق هنا لفظ عام مستغرق، مع أن المتكلم قد لا يعلم ما هو العموم وما هو الاستغراق، وأن إذا دخلت على اسم الجنس لا يدري هل تفيد العموم أو لا تفيد العموم. فتطبيق قواعد الأصول على عبارات الآدميين وعلى ألفاظهم ينبغي أن يتعامل معه بحذر، لأن الألفاظ الآدميين تؤثر فيها مقاصدهم والأعراف الزمانية والمكانية. وبعض علماء الأصول كما عرفنا يطبقون قواعد الأصول على عبارات الآدميين. والمصنف رحمه الله ذكر أن هذه القاعدة يترتب عليها ثمار فقهية، فقال وتظهر فائدة الخلاف، يعني في مسائل. المسألة الأولى أن العبادة المأمور بها هل يكون الأمر بها نهيا عن ضدها أو لا يكون؟ الجمهور يرون أن الأمر بها يكون نهيا عن ضدها، لأن القاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فمثلا الشارع أمر بالقيام في الصلاة كما في قوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، وهذا يقتضي النهي عن ضده وهو الجلوس في الصلاة الجلوس في صلاة الفريضة لمن كان قادرا على القيام، أليس كذلك؟ والأمر بالشيء يكون نهيا عن ضده، وبناء على هذا لو جلس في الصلاة وهو قادر على القيام لعالما عامدا فإن صلاته حينئذ تبطل، لأنه فعل منهيا عنه لقوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، فهذا أمر والأمر يقتضي النهي عن ضده. أما الذين يقولون الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، ففرع المصنف رحمه الله على قولهم في هذه المسألة وهي مسألة الأمر بالقيام في الصلاة أن المكلف لو جلس في الصلاة متعمدا عالما فإن صلاته صحيحة ما لم يؤدي ذلك إلى ترك القيام بالكلية في الصلاة. فلو أنه في صلاة الفريضة جلس عالما متعمدا قادرا على القيام ثم قام وأتم صلاته فإنه على هذا القول تكون صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ تكون صلاته صحيحة، لأن قوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين عندهم لا يقتضي النهي عن ضد القيام وهو الجلوس، فتكون صلاته صحيحة. فالمصنف رحمه الله فرع ذلك على هذا القول. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أمر بالسجود في الصلاة على مكان طاهر كما في قوله سبحانه وتعالى واسجد واقترب، فأمر بالسجود، وهذا يقتضي النهي عن ضده لأن السجود على مكان النجس هل هو قربة أو ليس قربة؟ ليس قربة، فالأمر بالسجود يقتضي النهي عن السجود على مكان نجس. وبناء على هذا فإن من سجد على مكان نجس فإن صلاته لا تصح إذا كان عالما قادرا على أن يسجد على مكان طاهر، لأن القاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. والمصنف رحمه الله ذكر أن القاضي أبا يوسف يرى أن من سجد على مكان نجس لا تبطل صلاته، لكنه يؤمر بأن يعيد السجود على مكان طاهر، لأنه إذا سجد على مكان طاهر فقد فعل ما أمر به، فخرج حينئذ عن العهدة. وبنى المصنف رحمه الله هذا الرأي على القول بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، فالمصنف رحمه الله يرى أن هذا الرأي الذي ذهب له القاضي أبو يوسف يتخرج على أي شيء؟ يتخرج على القول بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. ويمكن أن يقال النهي عن الضد هنا ليس مستفادا من القاعدة، وإنما مستفاد من قوله سبحانه وتعالى والرجز فاهجر، فإن الله سبحانه وتعالى لأمر المسلم أن يجتنب النجاسات المادية والمعنوية في جميع أحواله ومن ذلك الصلاة. وقد أخذ العلماء من هذه الآية أنه يحرم الصلاة في المكان النجس. ثم ذكر المصنف رحمه الله فرعا عند الشافعية، وهذا الفرع يحتاج فهمه إلى انتباه، وهو لو أن شخصا أودع شخصا آخر وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين ولم ينهه عن جعلها في مكان آخر، وإنما اكتفى بقوله ضعها في مكان كذا، فقام المودع الذي عنده الوديعة ونقل الوديعة إلى مكان آخر مثل المكان الذي أمر المودع بوضع الوديعة فيه أو أحرز منه، فتلفت الوديعة، فإنه حينئذ لا يضمن، وذلك لأنه غير مفرط في حفظها، لأن من أمر بحفظ الوديعة في مكان معين فأمره يقتضي أن تحفظ في ما هو مثله أو أحرز منه، هذا إذا لم ينهه وإنما اكتفى بقوله ضعها في مكان كذا. أما إذا نهاه وقال ضعها في مكان كذا ولا تضعها في مكان كذا، فقام المودع ونقلها إلى المكان الذي نهاه المودع عن نقلها له، فتلفت، وكان هذا المكان الثاني مثل المكان الذي أمر بحفظ الوديعة فيه أو أحرز منه، كان مثل المكان الذي وضع الذي أمر بوضع الوديعة فيه أو أحرز منه، فتلفت الوديعة، فهل يضمن المودع أو لا يضمن؟ قال المصنف رحمه الله: من رأى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده قال هذه المسألة حكمها حكم المسألة الأولى فلا يضمن، لأنه في المسألة الأولى قال ضعها في مكان كذا، وهذا يقتضي النهي عن وضعها في مكان آخر، ومع ذلك قلنا لا يضمن، فكذلك هنا إذا قال ضعها في مكان كذا ولا تضعها في مكان كذا فإنه لا يضمن أيضا، فسواء قال لا تضعها في مكان كذا أو لم يقل ذلك فإن الحكم واحد، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فمن يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده قال المسألتان قال الصورتان حكمهما واحد، سواء أقال لا تضعها في مكان كذا أم لم يقل ذلك. ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده فإنه يرى أنه يجب عليه الضمان، وذلك لأن المودع عندما نقل الوديعة إلى مكان آخر يكون متعديا، وإذا كان متعديا فإنه يجب عليه الضمان، هذا حاصل كلام المصنف رحمه الله في هذا الفرع عند الشافعية الذي بناه على الأصل، وهو هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا. ثم ختم هذه المسألة بأن محمد بن عبد الله بن خويزمنداد المالكي ذكر أن مذهب الإمام مالك رحمه الله هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وذلك وفاقا لمن؟ وفاقا للجمهور. وأخذ هذا من أن الإمام مالك رحمه الله يقول بمفهوم المخالفة. ووجه ذلك أن المسكوت عنه في مفهوم المخالفة ضد ماذا؟ ضد المنطوق به، والأمر بالشيء منطوق به، فيكون المسكوت عنه يكون المسكوت عنه منهيا عنه، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. واضح هذا أو ليس واضحا؟ فوجه لذلك أن المسكوت عنه في مفهوم المخالفة ضد المنطوق به، والأمر بالشيء منطوق به، فإذا قلت لشخص اكتب كذا فالأمر بالكتابة منطوق به، وضده وهو ترك الكتابة بأي عمل من الأعمال هذا مسكوت عنه، فيكون منهيا عنه لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. وهذا مبني على وهذا تخريج لأصل على أصل. فابن خويزمنداد رحمه الله هنا خرج أصلا للإمام مالك رحمه الله في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده على أصل آخر، وهو القول بمفهوم المخالفة. والتخريج قد يكون تخريج أصل على أصل، وقد يكون تخريج فرع على فرع، وقد يكون تخريج أصل على فرع، وقد يكون تخريج فرع على أصل. فهذه أنواع التخريج الأربعة، وهذا الذي ذكره ابن خويزمنداد رحمه الله من النوع الأول، وهو تخريج الأصول على الأصول. فهذا تمام الكلام على الأمر. وقد عرفنا في أول درس أن المصنف رحمه الله ذكر أن كلام الشارع أن الكلام ينشعب إلى شعبتين، الأولى منطوق والثانية مفهوم، والمنطوق قد يتعلق بماذا؟ قد يتعلق بالحكم نفسه، وقد يتعلق المنطوق ينظر فيه لأمرين، الأمر الأول الحكم نفسه، والأمر الثاني متعلق الحكم، فهذان طرفان. فالطرف الأول وهو الحكم نفسه ذكر فيه ثلاثة أشياء، وهي الأمر والنهي والتخيير، ونحن قد انتهينا من الأمر الأول وهو الأمر، وبقي الكلام على النهي والتخيير من الطرف الأول. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.